بيتنا الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن من نسي الساعي المشهور ذهب المشهور في مثل ذلك إلى أنه يأتي به أي بالسعي متى ما تذكره، وإذا لم يتمكن فالنيابة. قلنا إذا رجعنا إلى الروايات وجدنا روايتين، طبيعي أكو غيرهم لكن المهم بالنسبة غير فينا، واحدة لمعاوية ابن عمار يقول جئتي به حتى وإن خرج من مكة، والثانية تقول أنه يستني. والمشهور ماذا قال؟ قال نجمع بينهما بالشكل المذكور. بالشكل المذكور احنا شلون نقول؟ مع القدرة يأتي به بنفسه، فنحمل صحيحة معاوية على ذلك، حالة القدرة على المباشر. إذا لم يقدر يستني. هذا الجمع بين الروايتين، فالجمع بين الروايتين يقتضي ما صار إليه المشهور. هكذا ذكر المشهور وصاحب المدارك وغيره، قالوا هذا هو مقتضى الجمع بين الروايتين بين الروايات. ونحن علقنا وقلنا إن هذا جمع تبرعي وليس جمعا عرقيا، يعني نجي نحمل الرواية الأولى على القدرة والثانية على عدم القدرة. فليش اشي ليش اشي من لك هذا؟ فقول تخيير، فقول تخيير، فقول شيء ثاني. أما أن العرف يقول ذاك حملة على القدرة، هذه حملة على عدم القدرة، هذا ليس شيئا عرفيا وليس جمعا عرفيا. نعم لا بد من صياغته، إذا حدث صياغة فنية فلا بأس بذلك، أما من دون صياغة فنية رأسا تقول الحرف يقتضي نجمع هكذا، هذا ليس جمعا عرفيا، هذا نظير سأل كلام يجر الكلام، نظير ما صنعه الشيخ الطوسي كما قرأنا في المكاسب في باب المكاسب المحرمة. عندنا روايتان في بيع الحضرة، واحدة تقول لا بأس ببيع بثمن الحضرة، أو واحدة تقول سأل. وش نسوي؟ وش نسوي؟ الشيخ الطوسي قرأنا قال الذي يقول صح نحمل عليه من؟ حضرة الإنسان، والذي قالت أنه لا بأس نحمل على حضرة غيره حضرات القاهرة يعني. قال هذا تبرع لهذا النية في هذا الحكي، هذا ليس عرفية. هناهم كذلك تحمل بيتي على حالة القدر وهذه على حالة عدم القدرة، هذا تبرعي وليس عرفيا. ومن هنا قلنا حاول السيد الفروئي أن يذكر بيانا أو بيانين بإثبات ذلك، يعني ما صار إليه المشهور، فيجمع بين الروايتين بالجمع المذكور لكن بعد الصياغة الفنية، إدخال الصياغة الفنية. ولكن مع الأسف هذا لم أذكر في المحاضرة السابقة، ولكن مع الأسف شنو مع الأسف؟ أن عبارته لا تخلو من شيء من شيء من الخفاء والتشويش. سماع الآن مصيب في نظري أو غير مصيب، أنت راجع إن شاء الله أو لاحظ. ولذلك ما أتمكن أقول ما أذكره هو حتما، ما أقدر أقول، ما أقدر أقول حتما مراده، لأن يعني العبارة قلت لك ليس فيها ذلك الوضوح بشكل جيد، فأنت راجع إن شاء الله. على أي قلت على أنه ذكر بيانا أو بيانين، البيان الأول محاضرتنا جديدة من الآن إن شاء الله تعالى، إن الروايتين هما من قبيل الخاص والعام، فصحيحة معاوية التي قالت شنو صحيحة معاوية؟ يأتي به، يرجع ويأتي به بالسعر. هي مقيدة ب القدرة، ترجع إذا كنت قادرا. وهذا الشرط شرط شو تسميه ما أدري، هذا من الشروط العامة الواضحة البديهية البديهة اللي بحق كل واجب هو من شروط إيمان بالقدرة عليه، ما يحتاج أن أجيب لك دليل على ذلك. إذا وجوب المباشرة مشروط بالقدرة، فيصير ذلك بمثابة الخاص. وتلك الرواية أي صحيحة ابن مسلم التي قالت يستمي هي بمثابة العام، فتخصص هذه الرواية تلك أي صحيحة معاوية، تخصص ذلك صحيحة ابن مسلم. فالنتيجة كثير هكذا، أن صحيحة ابن مسلم التي قالت يستنيب يعني إن لم يكن قادرا على المباشرة. هذا ما أفاده، ستجلس أن راجع عبارته شوف يطلع من عبارته هذا الشيء ما يطلع. وفيه أولا نسلم أن وجوب المباشرة مقيد بال قدرة، فإن كل تكليف هو كذلك أي مقيد بالقدرة على متعلقه. ولكن نقول إن الأمر كذلك هو بالنسبة إلى الرواية الثانية، يعني التي قالت يستنيب، فإن وجوب الاستناب مقيد بالقدرة ككل تفويت. إذن كلاهما مقيد بالقدرة على متعلقه، فلماذا هذا صار أي صحيحة معاوية بمثابة الخاص، وذاك أعني صحيحة ابن مسلم بمثابة العام، وهذا الخاص يخصص العام؟ إن هذا لا وجه له بعد أن كان كل منهما مقيدا بالقدرة على متعلقه. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا أن صحيحة معاوية هي مقيدة بالقدرة دون سلمنا دون صحيحة شنو ابن مسلم، ولكن نقول إن هذا المقدار لا يكفي لإثبات التخصيص، أي لا يكفي للوصول إلى التخصيص المنسوب إلى المشهور، فإن القيد المذكور أي إن كانت المباشرة مقدورة لا تكفي، لا يكفي لحصول عملية التخصيص، وإنما الذي يوصلنا إلى التخصيص هو إيه؟ لم يكن متعلق الآخر ممكنان ومقدوران. كما لو فرض أن دليل النيابة أعني صحيحة ابن مسلم كان مقيدا بعدم القدرة على كان مقيدا بعدم القدرة على مباشرة الذي هو الواجب في صحيحة معاوية مباشرة هو الواجب. هنا تحصل عملية التخصيص والتقييد يا مولانا. فنقول ان النيابة مشروطة بعدم القدرة على المباشرة فتصير المباشرة هي الواجب في المرحلة الأولى، وإذا لم يقدر عليها فينتقل إلى النيابة. إن رأيت بالشكل المذكور هو الذي يوصلنا إلى عملية التصوير. أما أن التكليف في صحيحة معاوية بالمباشرة هو مقيد بالقدرة على المباشرة، هذا يوصلنا إلى عملية التخصيص. وعلى أي حال هذا ينبغي أن يكون من المطالب الواضحة، ولعله لأجل ذلك صار إلى البيان الثاني، فهو يقصد البيان الثاني لعله واقعا يقصد البيان الثاني، وذاك كان أشبه بالخيانة في التعبير. والبيان الثاني هو أن نقول هناك قاعدة عقلائية تقول كلما كان لدينا إطلاق هذا الرواية وإطلاق تلك الرواية، وكان أحد الإطلاقين كاذبا حتما ولا يمكن قبوله، بينما كان الإطلاق الثاني قابلا كان الإطلاق الثاني قابلا للقبول والتصديق. فنأخذ بما حينئذ نأخذ بالإطلاق القابل للتصديق والقبول، كان الإطلاق الثاني. وتعال إلى مقامنا، فإن صحيحة معاوية تقتضي بإطلاقها أن المباشرة هي واجبة سواء تحققت النيابة أي أمكنت وتحققت النيابة أم لم تمكن أو لم تتحقق. إن اللازم هو شنو؟ هو المباشرة، ولا تكفي النيابة حتى لو تحققت يعني النيابة. إن هذا إطلاق شنو بنظركم يمكن الأخذ فيه ولا؟ نعم يمكن الأخذ فيه، أي مانع منه؟ وهذا بخلاف الإطلاق في الرواية الأخرى أي صحيحة ابن مسلم الدالة على وجوب النيابة، فإنها بإطلاقها تقتضي أن النيابة واجبة حتى لو استهمت بعد شنو ولا استهمت إن شاء الله، حتى لو أمكنت المباشرة وتحققت، حتى لو تحققت المباشرة والمكلف سعى بنفسه رغم ذلك يلزمه النيابة في السعي. إن هذا إطلاق نجزمه نجزمه بيش نجزمه ببطلانه. فإن النيابة إن كانت واجبة حقا وواقعا فوجوبها هو في طول ما تقوله في طول عدم المباشرة، عدم تحقق المباشرة. فإذا لم تتحقق المباشرة تعينت النيابة. ولا أقرق لهما في عرض واحد، يعني بنحو التخير. أما أن تكون النيابة هي المتعينة بنحو الإخلاص فهو شيء غير محتمل. إذن هذا الإطلاق الثاني لا يمكن بالتقل به، بينما الإطلاق الأول يمكن الأخذ به. فنأخذ بالإطلاق الأول يعني المباشرة، فالمباشرة تكون واجبة، هي الواجب. ولكن بعد شكو نظم مقدما، وهي أن من الواضح أن كل تكليف هو مشروط بما بالقدرة على متعلقه، وهذا من الأحكام العقلية الواضحة. وبذلك تكون المباشرة واجبة لكن بشرط القدرة عليها، أي على المباشرة. وإلى هنا انتهى كلامه قدس سره. ولكنه كما ترى شنو هو ناقص، فإنا نسلم أنه المباشرة هي المقدمة على الرأس، وهي مشروطة بمن بالقدرة عليها، ممنون قبول مقبول. ولكن إذا لم تكن مقدورة، من قال تصل النوبة إلى النيابة؟ بل هناك احتمال شنقول يعني احتمال ثاني شنقول يودا قل العمل صحيح بلا حاجة علما إلى شيء مثلا. فكيف تصل النوبة علما آنذاك إلى النيابة؟ لابد نحن نكمل ونقول بعد إحنا نتضرع، هذا نحو من الإحسان، والله يحب المحسنين، أحسن إلى غيرك يحسن إليك إن شاء الله. فإذا نضيف هذه المقدمة، نحن نقول في حالة عدم القدرة على المباشرة لا يعود لدينا مانع من الأخذ بصحيحة ابن مسلم الدالة على النيابة. ف فنأخذ بمضمونها، وبذلك تكون النتيجة هي تفصيل المشهور. هذا هو البيان الثاني، قلت لك بس يكون راجع لعله أنت يمكن أن تهتدي إلى أن مقصود شيء ثالث ليس هذا ولا هذا. ويرد عليه أولا إنه ذكر قدس سره أن صحيحة معاوية هي مطلقة، وهذا الإطلاق يمكن قبوله، يعني تجب النيابة حتى ولو تحققت المباشرة، العفو يعني تجب المباشرة حتى لو تحققت النيابة. جيد، هذا خليه هنا، ما عندنا شيء، هذا ما عندنا تعليق، ولكن ذكر بالنسبة إلى الرواية الثانية، رواية ابن مسلم، قال لا يمكن الآخذ بإطلاقها، تعليقنا هنا، فإن النيابة لا يمكن أن تكون واجبة حتى لو تحققت المباشرة. هذا ما ذكره قدس سره، ونحن نقول هذا التعليق الذي أريد أن أنقله، إن صحيحة ابن مسلم التي دلت على النيابة لا تقصد بل تقصد. إن شاء الله أنت افتهمت النص ما أريد أقوله. لا تقصد أن النيابة هي متعينة، بل تقصد هي مجزية كافية. فحينما قال الإمام في صحيحة ابن مسلم ينيب، يعني شنو العرف؟ شوف أنت العرف يجي عن الأمور الواضحة والعصمة العالية يا أخي العزيز. ينيب يعني شنو معنى؟ ليس المقصود، يعني لا نفهم من عنده على أنه يتعلم بالنيابة. هو إذا قلت أنا عيد أروح عند نفسي نقول لك شنو؟ لا تروح بنفسك، ما يكفي، بل لابد وأن تنيب. لا يا أخي، هذا لا يفهم عرفا، والعرف والعرب بذلك، بل المقصود أنه يكفيك أن تنيب. كناية، هذا التعبير إشارة إلى إجزاء النيابة، ومقتضى الإطلاق يعني حتى لو أمكنت المباشرة تكفيك النيابة أبوي. وهذا الإطلاق يمكن قبوله، ليش لا يمكن قبوله؟ فإن الذي لا يمكن قبوله وما إذا فسرنا وجوب النيابة، يعني جملة ينيب بالوجوب التعييني، عن نفس التعييني، يعني يتعين عليه النيابة. أما لو فسرناه بإجزاء النيابة كما هو المفهوم عرفا، فالإطلاق إذن يمكن الأخذ به، والنتيجة آنذاك تصير بشكل آخر كما سوف نبين بعد قليل، فانتظر. الآن النتيجة أبينها بعد قليل. ايه صحيح الاصل ماذا؟ انا ما بعد يمين، مو اقوله احنا لما نغير الالفاظ نفهمها عن هاي قضيه روايتنا بهذا، لا تتعامل ويا الالفاظ معامله شو نسميها، معامله ما ادري شو اسميها، حرفيه، معامله مسطره، معامله هندسيه، معامله لا 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 لا، ارتكازاتك وعرفياتك وانت تعيش هذه هوايه مهمه. يونيد اقول لما الان نطرح عليك انت بوجدانك، لما الامام خدافتك على انه اجى واحد سائل المجتهد مالته قال له شنو تنيب شخصا، وشنو معنى تنيب شخصا؟ يعني الا يكون تنيب شخص هو ما يفهم لك الا تنيب شخص، يعني يكفيك ماذا ان تنيب شخص مو انه متعين على ما محتمل هذا الشيء. فالمقصود هو اجزاء النيابه، هذا هو المفهوم عرفان، فما إلا ما احنا نتعامل ويا حتى اللفظ ونقول ظاهر كل لفظ هو الوجوب النفسي التعيين والى اخره، وهو هذا صحيح، لكنه اكو فهم عرفي، اكو مناسبات، اكو ارتكازات، اكو امور. على اي حال لا اظن التوقف فيما اقول وفيما ذكرته ابدا زين، هذا اولا. وثانيا يا مولانا سلمنا أن الرواية الأولى مطلقة، ويمكن التصديق بإطلاقها سلمنا، يعني المباشرة واجبة، حتى لو تحققت الأمكنة النيابة وتحققت سلمنا، هذا الإطلاق شنو؟ ممكن. ولكنه هو ذكر قدس سره مقيد ككل حكم، مقيد بالقدرة مو على متعلقه. سلمنا قدم حلو، فإذا لم يمكن المتعلق حينئذ ماذا يفوت؟ نحن تبرعنا له، قلنا نأخذ بيمن بالرواية الثانية التي تقول يريد، وهذا ليس امرا فنيا وانما هو مجرد كلام خالي من السند العلمي والعرفي والعقلائي. يعني اذا تريد بحكينا العادي يسمونه هذا تلزق، تفتهم شنو تلزق ايش انا معناه ما ادري، هذا مصطلح نجف في سجل تلتفت الى هذا، واكو بعضهم يجيب شلون ما كان. فالمقصود انه مو مؤسسه علمي، انه والله اذا ما امكنت ماذا المباشره اذا ننتقل علما الى مضمون الروايه الثانيه، بل فلنقل تسقط المباشرة ولا شيء عليه، لأنه ننتقل علما إلى النيابة. اللهم إلا أن تقول إن الجمع بين الدليلين بقى أمكان ولو بهذا الشكل، أولى من الطرح والإلغاء، وهذا كما ترى شيء آخر ليس بعلمي. شلون تنتقل الى النيابة؟ خوف شنو؟ لا خوف دليل موجود، خوف ليش تحمل هذا اذا فرضنا على انه شنو دليل وجوب النيابة؟ ليش تحمل يعني اذا ما قدرت علما على المباشرة توصل النقطة، هاي النقلة مو هاي النقلة، هاي النقلة استحسانية يسموها، مو نقلة علمية ولا هذا شنو ربط هذا، ولعولا هذا اللي في أريد أقوله، ولعولا أن يقال إن لدينا في المقام إطلاقين وكلاهما مقبول في حد نفسه. الأول يقول تلزم المباشرة. والثاني يقول، والثاني يقول شو يقول الثاني؟ يبارك شلون تعبر؟ مو تقول تجي؟ لا ها تجي وتكفي النيابة. يعني حتى لو أمكنت مباشرة، هما مطلقان وإطلاقان مقبولان ويجمع بينهما عرفا بالتخيير. يعني أنت مخير بين الأمرين، بين هذا وبين ذا، ولذلك نصير إلى التخيير، وهذا ما يقتضيه الجمع العرفي، فإنه متى ما جاء أمران كما هو الحال في باب الكفار، أحدهما قال مثلا ما تقبل هذا الكلام مني ولا هاي اللي تقعد أقوله في القاعدة مهمة، إذا قبلتها نستفيد منها في موارد متعددة. أحدهما يقول إذا أفطرت في شهر رمضان مثلا فعليك الإطعام، والثاني يقول عليك الصيام شهرين. فماذا نعمل؟ هل نجمع بينهما برسومهما معا؟ يعني هذا يجب وهذا يجب بنحو الوجوب التعييني، أو نحملهما نجمع بينهما، نجمع بينهما بالتخيير. يعني عليك إما هذا أو ذاك. والإمام في الرواية الأولى اقتصر على أحد فردي تخيير، وفي الثانية على الفرد الثالث. إنه ماذا تصنع؟ هاي قلت مطلب هو واضح، بس إذا أسسناه هذا وتممناه فلك شيء نافع لموارد أخرى. في مثل هذا المجال ذكر السيد الكوئي في غير موضع من كلماته، أنا ما شايفه في موارد متعددة من كلماته، قال نعم نجمع بالتخيير ولكن بشار، ولكن بشار. شنو هو الشرط سيدنا ومولانا؟ شنو هو الشرط؟ أن يثبت من الخارج أن الجمع بينهما، أن لزوم الجمع بينهما ساقط وغير محتمل وباطل. فإذا ثبت هذا من الخارج فنصير علما إلى الجمع بالتخيير، وأما إذا لم يكن ذلك من الخارج بأن كان احتمال لزوم الجمع بينهما احتمالا وجيها، فنصير إلى شنو؟ نصير علما إلى لزوم الجمع بينهما. هذا حكيما، هاي قاعدة في هذه المسألة، في هذه القضية ذكرها السيد الخوي. وأما نحن نقول حتى لو لم يثبت من الخارج بطلان الجمع، مع ذلك نصير علما إلى التأخير. والوجه في ذلك إن الإنسان العرفي قد يتساهل ويقتصر على أحد فرد التخير، كما لو جاءنا شخص وسألنا عن الكفارة فنذكر أحد الفردين. ولا يلزم أن نذكر له فرد التخيير أثناء إنه شيء عرفي مقبول وعقلاء، ولكن الإنسان العرفي لا يتساهل فيذكر هذا المطلب. التفت شو قاعد أقوله، تقبله ما تقبله، فكر بيا أخي، تعبديات لا تأخذ. لا يتساهل فيذكر ماذا فيذكر؟ أحد جزئي الواجب ويسكت عن الجزء الثاني، وعليه فيكون كما هو مقتضى لزوم الجمع بينهم، وعليه يكون المناسب في أمثال هذا المورد هو الجمع بين التخيير، حتى لو كان وجوبهما التعيين معا شيئا مقبولا وليس باطلا. وعلى اي حال انه في المقام حيث نعلم من الخارج لا يجب كلا مطلبين، يعني شنو يعني؟ المباشرة والنيابة. قال لا يحتمل، لا يحتمل أن السعي يجب فيه أن يباشر الشخص وينيب. إذن على رأيه وعلى رأينا معا على رأيه وعلى رأينا معا يكون المناسب ماذا حينئذ؟ هو التخيير، أنه مخير بينهما، هذا هو المناسب فنيا. وقد صار إليه أي إلى التخيير الشيخ النراقي، طبعا من دون أن يذكر توجيه، بل هو قال ما يسمح بالتخيير وقبل، هذا هو ما عنده فرق شيء شنو أكثر من هذا. في الجزء 12 من مسند الشيعة صفحة 176، إذا المناسب هو الحكم بالتخيير وفاقا للشيخ النراقي. المسألة الأخرى إن شاء الله في يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.